الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى المحرم التاسع من محرمات الإحرام، وهو لبس المخيط لخصوص الرجال. وذكرنا فيما سبق قضيتين فنيتين في هذا المجال، أو فنية واحدة والأخرى علمية. الفنية التي ذكرناها أن هذا المحرم يختص بخصوص الرجال، بينما المحرمات الأخرى السابقة مشتركة، وما يأتي بعضها أيضا مشترك. فلذلك فنيا كان من المناسب فرش المختص عن هذا تقدم سابقا، كما صنع الشيخ النراقي قدس سره. هذه القضية الفنية. وأما القضية العلمية التي بيناها هي أنه كيف نثبت أن ما سبق من المحرمات عام للرجال وللنساء ولا يختص بخصوص الرجال أو بخصوص النساء؟ بينا الطريق إلى ذلك، وهو مناسبات الحكم والموضوع، هكذا ذكرنا. ثم قلنا أن التخصيص بخصوص الرجال أو بخصوص النساء يحتاج إلى دليل مخصص. لولا الدليل المخصص مناسبات الحكم والموضوع تقتضي في جميع محرمات الإحرام أن الخصوصية للإحرام ولا خصوصية للرجل أو المرأة، فالمحرم عام يكون إلا إذا دل الدليل. هذا كله بيناه سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وباتضاح هذا نقول إن المسألة المذكورة تشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى، يحرم على الرجل المحرم خمسة أنحاء، خمسة أشياء من المخيط، وهي القميص والدرع والسروال والثوب المزرر إذا فرض شد أزراره، والقباء. ثم ذكر بعد ذلك قدس سره احتياطين في المسألة، أحدهما إن هذه الأمور يمكن أن يقال بحرمة الأحوط حرمتها، إن هذه الأمور يمكن أن يقال إن الأحوط حرمتها حتى لو كانت من غير المخيط، كما إذا كانت منسوجة أي بالحياكة، فإنه أحيانا ما يعرف عندنا بالبلوز يحاك من دون خياطة، فيكون مصداقا لأحد هذه العناوين الخمسة فيكون محرما أيضا على الأحواط، رغم أنه لا خياطة فيه. وهكذا الملبد الذي يلبسه الرعاة فإنه لا خياطة فيه، لكن قد تصدق عليه أحد هذه العناوين الخمس. هذا الاحتياط الأول. والاحتياط الثاني الذي ذكره قدس سره إنه يمكن أن يقال أن مقتضى الاحتياط هو عدم لبس أي شيء يشتمل على خياطة وإن لم يكن مصداقا لأحد هذه الخمسة. هذا حصيلة ما ذكره قدس سره في النقطة الأولى. وفي البداية لا بد وأن نعرف المقصود من هذه المصطلحات الخمسة. أما القميص فيقصد منه كل ثوب له فتحة من ناحية العنق، سواء كانت له فتحتان من ناحية اليدين أم لا. وعلى هذا الأساس الدجاجة التي نلبسها لها فتحة من جهة العنق، ويدخل العنق في تلك الفتحة، فهي يعني الدجاجة تكون مصداقا للقميص، ولا يختص مصطلح القميص بخصوص ما يعرف بيننا اليوم بالقميص، بل ذلك أعم كما أوضحنا. وأما الدرع أو المدرعة فيقصد منه كل ثوب له فتحتان من ناحية اليدين، لقطع النظر عن وجود فتحة له من حيث العنق، فسواء كانت له فتحة عنق أم لا، فهو درع ما دامت له فتحتان من ناحية اليدين. وعلى هذا الأساس ثيابنا التي نلبسها هذا اليوم في زماننا هذا هي راح تصير قميص من ناحية، لأن لها فتحة من حيث العنق، ودرع أيضا لأن لها فتحة من حيث اليد. والعباء مثلا هي درع لأن لها فتحة من حيث اليدين، وربما لا يصدق عليها عنوان القميص لأنه ليس لها فتحة من حيث العنق. وأما السروال فهو الثوب الذي له فتحتان من حيث الرجلين كما هو واضح. والثوب المجرر واضح. وأما القباء فلم يفسر في اللغة بتفسير خاص، بل هو كما في مجمع البحرين عبارة عن ما يلبس، حيث قال القباء الذي يلبس، ولعل المصداق المتيقن في زماننا الجبة التي يلبسها البعض احيانا، فهي قباء وفي نفس الوقت هي مدرعة لأن لها فتحة من حيث اليدين. هذا بالنسبة إلى هذه المصطلحات الخمس. وقبل أن نبين الروايات المسألة نشير إلى ملاحظات ثلاث. الأولى، إنا لو رجعنا إلى الروايات لم نجد فيها عنوان المخيط وقع محلا محلا علما للتحريم، وإنما الذي ذكرته الروايات هو هذه العناوين الخمسة وليس عنوان المخيط، وهذه ملاحظة يجدر الالتفات إليها. ولعل أول من أشار إليها فيما نعلم هو الشهيد الأول، فقد نقل عنه صاحب المدارك في الجزء السابع صفحة 328 ما نصه، فقد ذكر صاحب المدارك ما نصه. أجمع العلماء كافة على أنه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب المخيطة. قاله في التذكرة، هذا من قاعد يحكي؟ سيد محمد العاملي رحمة الله عليه. وقال بعد، هو قاعد يتكلم، وقال في المنتهى يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا. إلى أن قال، خلي نقاط بعد ذكره للروايات، ذكر الروايات بعد ذلك قال محل الشاهد هو هذا الذي راح أذكره. إن هذه الروايات إنما تدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المجرر والمدرع لا على تحريم مطلق المخيط، وقد اعترف بذلك الشهيد في الدروس فقال ولم أقف الآن على رواية بتحريم عين المخيط، إنما نهي عن القميص والقباء والسراويل إلى آخر كلامه. وقريب من هذا ذكر في الحدائق جزء 15 صفحة 435 وفي الجواهر جزء 18 صفحة 335، وفي مستند الشيعة للنراقي الجزء 12 صفحة 7. هذه الملاحظة الأولى. الثانية، الملاحظة الثانية، إن لو رجعنا إلى عبائر الفقهاء كعبارة المناسك، التي نتحدث عنها الآن، نجد أنهم في العنوان يذكرون أن المحرم هو لبس المخيط، بينما بعد ذلك في المعنون يقولون تحرم خمسة أشياء، ثم يقولون إن الأحوط حرمت هذه وإن لم تكن من المخيط. ثم يذكرون إن الأحوط حرمة كل مخيط، وهذا ربما يولد شيئا من الارتباك، فإن عنوان المخيط إذا كان هو المحرم كما فرض ذلك في العنوان، حيث أنهم ذكروا فيه أن المخيط يحرم على الرجال، فلماذا التخصيص بعد ذلك بالعناوين الخمسة؟ ثم لماذا بعد ذلك التعدي إلى كله مخيطة؟ ولماذا التعدي إلى هذه العناوين الخمسة وإن لم تكن من المخيطة؟ إن الذي ليس له خلفية فقهية يحصل له الارتباك، ولكن اتضح وجه هذه الطريقة، فإنه كما ذكرنا لم تصرح الروايات إن المحرم عنوانه إيش المخيط، وإنما ذكرت هذه العناوين الخمسة. ولكن ربما يتعدى إلى كل مخيط لبعض البيانات التي سوف نشير إليها إن شاء الله، ثلاث بيانات بعدين نذكر، لبعض البيانات التي سوف نشير إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومن المناسب صياغة العبارة بشكل آخر يخلو من هذا الارتباك، فأن يقال هكذا، سأنا أقترح هذا الشيء، اتهمت لعله عدة عبارة أحسن، وما أحسن ذلك، فأنا ما قاعد أذكر هاي العبارة من باب الحاصر. يدعى العنوان يحرم لبس الملابس الاعتيادية، لا عنوان المخيط بل الملابس الاعتيادية. ثم يقال بعد ذلك يحرم على المحرم الملابس الاعتيادية كالقميص وهو ما كان له فتح من جهة العنق، والدرع وهو ما كان له فتح من ناحية اليدين إلى آخره. ثم يقال بعد ذلك والأحوط حرمت هذه وإن لم تشتمل على خياطة، ثم يقال والأحوط حرمت كل ما يشتمل على خياطة وإن لم يكن من هذه الخمسة، إنه بهذه الصيغة ربما نتخلص عن الارتباط كما صنع ذلك الشيخ النراقي، فإنه في مستنده أخذ العنوان لبس الملابس الاعتيادية، هذا العنوان أخذه لا عنوان لبس المخيط، وكما صنع السيد الشهيد قدس سره في مناسكه. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، إنا ذكرنا أن الوارد في الروايات هو العناوين الخمسة المذكورة، فإذا لم يكن الثوب مصداقا لأحد هذه الخمسة فلا يكون محرما، وإن اشتمل على الخياطة. والآن نريد أن نعرف ما هو مصداق ذلك، يعني مصداق الثوب الذي شنو ليس من هذه الخمسة ولكنه يشتمل على شيء من الخياطة. نقدر نتصور من هذا القبيل انه يمكن، انا بعض الامثلة اذكرها وانت يمكن تجيب لك امثلة اخرى، انه يمكن ان نذكر في هذا المجال ثوبي الإحرام المتداول لبسهما في زماننا، فإنهما ليسا من أحد هذه الخمس، ولكن إذا فرض أنه كانت هناك خياطة في ذيله أو في يعني في طرفي أو بالأحرى في طرفي الثوبين، فسوف يصدق عنوان لبس المخيط ولكن لا يصدق لبس أحد هذه العناوين الخمسة. وكما لو فرض أن شخصا لبس شيئا تحت إبطيه لمص العرق، كالفانيلة في زماننا إذا قصت من الجهة العليا ولبس المحرم القسم المتبقى بحيث صار ساترا لبطنه ويبتدئ من تحت الإبطين والهدف مصل مصل حرام. إن ذلك ليس قميصا ولا مدرعة ولا فيكون جائزا رغم اشتماله على خيار. ولعل من هذا القبيل أيضا الشورت الرجالي المتعارف في زماننا هذا، فإنه ربما يقال لا يصدق عليه عنوان السروال، لأنه أخذ فيه أن يكون فيه شيء من الطول، والشرط الرجالي ليس كذلك. فإذا لم يكن سروالا، إذا لم يكن سروالا فهو مخيط، ولكنه ليس من أحد هذه العناوين الخمسة. وهكذا لو فرض أن شخصا لف خرقة على فخذه حتى لا يحصل احتكاك، وتلك الخرقة كانت مشتملة على الخياطة، فإنه يصدق، قد يصدق لف المخيط من دون صدق أحد العناوين الخمسة. وهكذا الأمثلة يمكن أن تكون كثيرة. هذا بالنسبة إلى الملاحظات التي أردنا أن نشير إليها، وبعد ذلك نأخذ بذكر الروايات. وأول رواية هي صحيحة معاوية ابن صاحبنا معاوية ابن عمار رحمة الله عليه إلى غد بحول الله وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد.